إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله على آلائه ونعمائه حيث يسر لنا ولكم هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله. نسأل الله ألا ننصرف منه إلا وقد غفر ذنبنا وستر عيبنا وكفرت خطايانا وذكرنا في ملأ ربنا الأعلى، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، حديث الإخوة أو الموضوع الذي اقترح الإخوة عنوانا لمحاضرة هذه الليلة بعنوان الأعمال القلبية أو أعمال القلوب وأهميتها، ولقد وفقوا وأيم الله أيما توفيق يوم أن اختاروا الحديث حول هذا الأمر، وذلك أننا ربما أشغلتنا الكثير من النوازل والكثير من الحوادث والكثير من الوقائع بتداعياتها وجوانبها وما يدور حولها وما يكون وراءها، أشغلتنا كثير من المسائل عن الالتفاتة إلى أنفسنا وإلى قلوبنا وإلى أنفسنا وأرواحنا، بل وربما غفل كثير منا عن مراجعة نفسه وإعادة تقويمها وتقييمها وتربيتها وإلزامها شرع ربها. ومعلوم أن النفوس أكثر وأشد تفلتا من الإبل في عقولها، والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فافتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أحبتي في الله، الحاجة إلى هذا الأمر واضحة جلية، وذلك أن أمراض القلوب وإن كانت مما هو معلوم لدى الكبير والصغير، إلا أن علاجها بات عسيرا في زمن استطاعت الأجهزة والآلات تشخيص أدق الأمراض، واستطاع الأطباء والمختصون أن يتعاملوا مع أدق العلل وأنواعها. أما أمراض القلوب وعللها فشأنها عجيب غريب، ولعلك تعجب يوم أن تتأمل أن البطن له من الأجهزة ما يكشف علته من المناظير ومن أنواع الأشعة، وأما القلب فيما يتعلق بأعماله فلا تستطيع أجهزة مهما بلغت من الدقة والغاية في التشخيص أن تكشف أن مرض قلبي أو مرض قلبك ينطوي على حقد أو على حسد أو على كبر أو على احتقار أو على عجب أو على رغبة عظيمة أو على خوف شديد أو على توكل أو على استسلام وخضوع أو على كراهية أو على محبة. لا تستطيع الأجهزة أن تشخص هذه العلل القلبية. نسمع عن جهاز الـMRI أو جهاز الكتسكان أو الأشعة المغناطيسية أو أجهزة الرنين المغناطيسي أو أجهزة الأشعة الصوتية، هذه قادرة على أن تكشف وأن تصور أدق الخلايا والشرايين، لكنها لا تستطيع أن تعرف أن علتك أو علتي هي الكبر، ولا تستطيع أن تكتشف أن مرضي أو مرضك هو الحقد، أو لا تستطيع أن تكتشف أن الداء الذي أتعبني وأتعبك هو الحسد. لذا فإن أمراض القلوب وإن كانت معروفة المسميات على ألسنة الناس شائعة فيما يتكلمون، إلا أن تشخيصها بدقة يعود بالدرجة الأولى إلى من يحمل هذا القلب، فأنت أدرى بعلتك وأنت أدرى بمرض قلبك وأنت أدرى بدوائه، دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت أدرى الناس بعلة هذا القلب، الذي تحمله بين جنبيك وأنت أدرى الناس بأفضل السبل لعلاجه وطريق مواساته والتعامل معه. الأعمال القلبية جملة من الأمور التي يسيطر عليها القلب، جملة من الأعمال التي يتحكم فيها القلب. علاقة قلبك بربك سبحانه وتعالى، المحبة التي في قلبك لله الذي خلقك، كيف ترى محبة الله في قلبك وكيف ترى محبة المخلوقين في قلبك؟ لو أن أحدا من المخلوقين أعطاك في ساعة مفاجئة 100,000 ريال، انظر كيف يمتلئ قلبك حبا وإجلالا وإكبارا واحتراما وتقديرا لهذا السخي الذي أعطاك 100,000 في ساعة واحدة، عطاء من لا يخشى الفقر. السؤال، هل امتلأ قلبك بحبه إلى درجة أنه فاق حب الخالق سبحانه والله الذي أعطاك السمع والبصر والرئة والفؤاد والجارحة وأعطاك القوة والقدرة، ولو شاء الله لجعلك أعمى لا تبصر، أصم لا تسمع، أبكم لا تنطق، معوق لا تتكلم، مشلول لا تتحرك، لو شاء الله لجعلك في ألوان الأسقام والأمراض وأنواع البلاء. فانظر كيف ترى قلبك في حب من أعطاك شيئا من عرض الدنيا اليسير، وكيف ترى قلبك مع ربك الذي أعطاك ما لا يمكن أن تحصره آلات الدنيا عدا وحسابا من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر أين يكون قلبك يوم أن تخشى أحدا من الخلق وهو مخلوق مثلك، يموت كما تموت ويمرض كما تمرض وينسى كما تنسى ويغفل كما تغفل ويعجز كما تعجز، ثم انظر هذا الخوف في قلبك مع الله سبحانه وتعالى وهو الحي الذي لا يموت ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا تستطيع أن تجد منجا ولا ملجا ولا ملتجا من الله إلا إليه، ولا تستطيع أن تجد ملاذا أو أن تتسلل لواذا أو أن تجد مكانا تستطيع أن تختفي فيه عن عين الله ونظر الله، فالله محيط بكل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. انظر هذا الخوف في قلبك تجاه المخلوق وتجاه الخالق. انظر أملك يوم أن يعدك واحد من المخلوقين وعدا، ويوم أن تقرأ قول الله عز وجل وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. انظر كيف ترى ثقتك بوعد فلان بن فلان العبد الفقير المفتقر إلى الله عز وجل، وكيف ترى قلبك يوم أن تقرأ في كتاب الله وعدا من الله عز وجل بأنه يخلف عليك ويغنيك ويعطيك ويؤويك ويكفيك ويهديك. وعد الله لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. انظر إلى كثير من الأمور التي ترتبط بها القلوب في أعمالها، توكلا وصبرا ويقينا وإخباتا وإشفاقا وخشوعا إلى غير ذلك. لا غرابة أن يكون القلب متربعا على مملكة من الأعمال والسلوك والتصرفات، لأنها قائدة والجوارح بعدها مقودة، فالقلب ملك الجوارح. وكما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، مبدأ التكاليف كلها ومصدرها وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلب، موقوف على صلاح القلب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلب. وكما قال الأول، ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. من عاش بقلب ميت فيا ضيعة عمر يمضي سبهللا، لا يتعظ ولا يتدبر ولا يعتبر ولا يستفيد ولا يفيد ولا يعطي ولا ينفع ولا يدفع ولا يمنع. ومن عاش بقلب سليم فإنه ينفع نفسه وينفع من حوله بإذن الله عز وجل. ولذا قال المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. يقول ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث: حديث ألا وإن في الجسد مضغة، يقول فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات إشارة إلى أن صلاح حركات العبد في جوارحه، وأن اجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، صلحت حركات الجوارح بإذن الله عز وجل، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها. ويوقى العبد الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات ما دام قلبه صالحا سليما، وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه الهوى فتراه يطلب ما يكرهه الله من أجل شيء واحد، ألا وهو أن نفسه قد أحبت ذلك. وأخطر شيء أيها الأحبة أن يبتلى العبد بحب ما يكرهه الله أو بكراهية ما يحبه الله. أخطر شيء علي وعليك وعلى الصغير والكبير والملك والوزير والأمير والحاكم والمحكوم وكل البشر، أخطر شيء عليهم أن نحب شيئا يكرهه الله وأن نكره شيئا يحبه الله. فمن كره شيئا يحبه الله فاعلم أن ذلك من أسباب حبوط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا وجدت في نفسك كراهية لما يحبه الله وعدم إخبات وعدم خضوع واستسلام ورغبة فيما شرع الله فاعلم أنك على خطر عظيم، وربما يكون العبد ممن قال الله فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن الله غني فلا يقبل من عبد عملا يعمله وهو ساخط فيه دون رضا، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وإنك لترى نفسك يوم أن يكون عندك خادم أو أن يكون عندك عامل وتراه يعمل لك أعمالا لكنه في قرارة نفسه قد امتلأ بغضا لك فلا يحبك أو لا يجد لك قدرا ولا وقارا كما ينبغي، فإنك لا تطيق بقاءه عندك. وأعظم من ذلك أن تراه يعمل بنفس ساخطة وبنفس معترضة ولا يجد رضا ولا راحة ولا طمأنينة في أداء عمله عندك، فإنك لا تستقر معه ولا ترضى أن يبقى معك بحال. ولله المثل الأعلى، كيف تعبد ربك وأنت لا تحبه، وكيف تصوم وأنت كاره للصيام، وكيف تصلي وأنت مبغض للصلاة، وكيف تزكي وأنت ساخط للزكاة، وكيف 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 وأنت قد انطوى قلبك على عدم الرضا والمحبة والخضوع والاستسلام لله عز وجل. أما أقسام القلوب فقسم واضح جلي وهو القلب السليم، والثاني هو القلب الميت نعوذ بالله، والثالث هو القلب العليل القلب السقيم الذي فيه من مواد الحياة أمور وفيه من مواد الهلكة والعطب جوانب. وهذا هو قلب من يصارع نفسه تارة بالحسنات فيغلب عليه الصلاح، وتارة يصرعه الشيطان بالسيئات فيغلب عليه السيئات. ولما كان القلب يوصف بالحياة انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، وهو ضد المريض وضد السقيم والعليل. واختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، لكن الأمر الجامع لذلك أنه قلب سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. إذن علمنا أن مدار الخطر على القلوب من شهوات تعارض الأمر وشبهات تعارض الخبر. شهوات تعارض الأمر وشبهات تعارض الخطر. فإذا كان القلب قوي الإرادة فلا يحب شيئا كرهه الله وأبغضه، ولا يكره شيئا أحبه الله وأمر به، ومن جانب آخر ليس فيه شبهة ريب أو شك أو خلل أو تردد في قبول الخبر من الله عز وجل، فتراه مسلما يقرأ القرآن هذه اللحظة وكأن جبريل نزل هذه الساعة من الله سبحانه وتعالى، ليس عنده في القرآن شك أبدا، ويقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن تكلم هذه اللحظة بهذا الحديث، ليس عنده فيه شبهة. أما أصحاب الشبهات فأكثر ما يردون كلام الله بالتأويل ويشككون فيه عن في التدليل، وأكثر ما يردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أو بعدم القبول للحديث بالحجج الواهية، كما يقول بعضهم أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، أو أن خبر الآحاد لا يفيد القطع واليقين، أو أن خبر الآحاد لا يقبل في أمور العقائد. ففساد القلوب ومدار الفساد فيه على شهوات ترد الأوامر وشبهات ترد الأخبار. ففي كل حال الحاكم على القلب في الدقيق والجليل هو الانقياد والقبول والتصديق والمحبة لكل ما جاء به الله عز وجل، ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك أمرا لا نزاع معه ولا تردد فيه. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فتجد أصحاب القلوب السليمة قلوبهم لا يمكن أن تتقدم بين يدي الله بقول، ولا أن ترد على حكم الله ورسوله باعتراض، ولا أن تقف مع خبر الله ورسوله بشك أو تردد بأي حال من الأحوال. أما أصحاب الضلالة الذين فسدت قلوبهم فما أكثر ما يفتحون على الناس أبواب الشبهات. والذي فتح على الناس في هذه الآونة الأخيرة منذ سنيات مضت، فتح على الناس باب عجيب جديد غريب ما كنا نعهده بهذه الصورة ولا بهذا القدر ولا بهذا الحجم، إلى درجة أننا بتنا نسمع ونرى من يقول: لماذا نجبر البشرية، أو لماذا ننظر إلى البشرية نظرة لأنها لم تعتنق الإسلام؟ لما لا نتعامل مع الناس أن من حقهم أن يقولوا ما يشاءون، وأن يعتقدوا ما يريدون، وأن يتعبدوا بما يشتهون، وأن لا نظن أننا نحن الشعب أو نحن الأمة أو نحن الطائفة التي لها مزية. نحن ما قلنا ذلك افتخارا، وما قلنا ذلك اعتدادا بأنفسنا، إنما نقول هذه الأمة هي أمة محمدية، وهذه الأمة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الحاشر والخاتم والمهيمن الذي جاءت رسالته ناسخة لما سلف مكملة لما مضى، ليس بعدها شيء، لا نبي بعدي. فلا يجوز لأحد أن يدين بغير دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. الآن تجد حرب الشبهات، تقول: لا، توبوا، أقلعوا، كفوا عن هذا القول. يجب أن تحترم كل من قال إن الله الثالث ثلاثة، إن كان المقصود أن أحترمه في أنني لا أعتدي عليه، فقد قال لي ربي: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن كان المقصود هو أنني لا أغمطه حقه، أو الكف عن أذيته، أو السلامة من شره، فكل ما كان من حق مشروع في كتاب الله فسمعا وطاعة لأمر الله ورسوله. أما إذا كان المقصود هو أنني أراه كالموحد سواء بسواء الذي يقول لا إله إلا الله، أراه كمن قال المسيح ابن الله، وكمن قال عزير ابن الله، وكمن قال إن الله ثالث ثلاثة، وكمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم، الجواب لا وألف لا. حتى وإن سعى من سعى إلى هدم ذلك وإلى تغييره وتبديله من خلال الصراخ والصياح والنواح على المناهج أو على موضوعات الدعوة أو قضايا الدعوة أو أسلوب الدعوة أو أطروحات الدعوة إلى غير ذلك مما نسمعه ونراه هذه الأيام، فتحت علينا أنواع من الشبهات، بتنا في مقام المدافعين. كنا من قبل نقول: عجبا لكم، كيف يكون إن الله الثالث ثلاثة ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ كنا نقول: كيف تسلمون لهذه التناقضات ألا ترجعون إلى عقائدكم؟ ألا ترجعون ألا ترجعون إلى عقائدكم بالنظر والتأمل والمناقشة لتتبينوا الحق ولتعرفوا طريق البصيرة؟ فإذ من الآن ننقلب إلى المربع الأول ونقول: لا، نرجوكم افهمونا، لا تظنوا بنا السوء، نريد أن نقنع الناس ونريد أن نتوسل وأن نستجدي الناس، لنقول والله إن المرأة ليست مظلومة، ولنقول إن الإسلام دين عدل وليس دين عدوان، ولنقول إن العقيدة عقيدة صحيحة وليست عقيدة تغييب للعقل أو الخرافة أو تقرير الخرافة. أصبحنا في مقام المتهم الذي في قفص الاتهام، وبح صوته وكلت يده وانقطعت نياط رقبته، وهو يريد أن يثبت للناس أنه بريء، ولا يزال الناس يتهمونه لأنه في الإسلام وبالإسلام وفي دائرة الإسلام. هذه حرب الشبهات التي هي طعن في الأخبار، التي سبقها حرب طويلة من الشهوات وصرف القلوب عن محبة الله والانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل، هذه صورة من صور الحرب على القلوب وعلى فساد القلوب بالشهوات. القلب الأول كما قلنا هو القلب السليم الذي لا يتردد في اليقين في القبول والتصديق بكل خبر جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وكما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني لم يكن الإنسان يوما ليرتاب أو يتشكك لحظة في أمر دينه وعقيدته، فذلك صاحب القلب السليم الذي لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء أبدا. إلا أصحاب القلوب المريضة الذين يروجون فساد القلوب من خلال الشبهات، الذين يقولون: احترموا الرأي الآخر، لماذا تحصرون الحقيقة في جانبكم؟ لا يوجد أحد يتفرد بالحق المطلق، حتى لو كان الله لا يتفرد بالحق المطلق، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرد بالحق المطلق. هذه مشكلة كبيرة إذا دب هذا الشك والريب إلى قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما القلب الثاني بعد القلب السليم الذي لا نجاة بين يدي الله إلا به برحمة من الله وعون، فهو القلب الميت الذي لا حياة به، وهذا قلب عبد لا يعرف ربه ولا يعبد خالقه بأمره وما يحبه ويرضاه، بل إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وشهوته وذلذته هي قبلته ولو كان فيها سخط ربه؟ فعبد كهذا لا يبالي إذا فاز بشهوته وفاز بما يرغب فيه، سواء أسخط ربه أو خالف نبيه صلى الله عليه وسلم. فعبد كهذا إن أحب فللهوى، وإن أبغض فللهوى، وإن أعطى فللهوى، وإن منع فللهوى. هواه آثر عنده وأحب إليه من الله، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور. وكما قال الشاعر: عدو لمن عادت وسلم لأهلها. الشاعر الذي كان يتغزل في ليلى ويقول: إنه مع ليلى في كل ما تشتهي ليلى، وفي كل ما تود وتريد وترغب، كما هو حال بعض العلمانيين في واقعنا المعاصر وفي زماننا اليوم. هم قبلتهم الغرب، أينما اتجه الغرب إلى شيء فهم معه، إن كان نفيا أو إيجابا أو إقبالا أو رفضا أو التزاما أو فعلا أو نهيا أو تركا أو تقدما أو تأخرا أو حربا أو سلما. المهم إن العقول مؤجرة ببوصلة قد اتجهت نحو الغرب، فما أراده الغرب وما رآه الغرب وما يقرر الغرب فهو الحق والهدى والصواب وما سواه، فتجدهم يتعللون كما أخبر الله تعالى عن مشركي قريش من قبل، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذن ما داموا يعتقدون أن اتباع القرآن باب إلى أن يتخطفوا، فمن أين الأمن وأن لهم السلامة؟ أن يتعلقوا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بعض الناس يجعلك دائما في الخيارات الصعبة: تريد تشرب ويسكي ولا تشرب خمر؟ لا يا أخي، لا خمر ولا ويسكي، سأحفر بئرا حتى أجد الماء. لا تجعلني في الخيارات الصعبة، تريد أن تفعل الفاحشة ولا تريد أن تفعل شيئا آخر من المحرمات؟ لا، أصبر حتى يغنينا الله فأتزوج بالحلال. فدائما تجد الطرح الذي يطرح عند كثير من ناشئة الأمة وشبابها وشاباتها وفق المنظور الغربي لأقوام ماتت قلوبهم، تجدهم دائما يحصرون المشهد أمامك في خيارين كلاهما في المحرمات والمغالطات، وألا سبيل إلى مرضات الله بأي حال من الأحوال. والعاقل أصلا يرفض الخيارات كلها، أنا لست ملزما بالخيارات حتى تخيرني بين المسكرات أو المخدرات، كلاهما مرفوض وسأفعل ما بوسعي حتى أجد ما يسد رمقي وما يقيم أودي وما يصلح شأني. وإن قليلا برحمة وبركة من الله لكثير يغني عما يعرضه أو يروج له أعداء الله ورسوله. فالشاهد أن أولئك الذين يريدون أن يحاصروا عقول ناشئاتنا بهذه الأهواء والشبهات وليكرسوا موت القلوب في هذه الحرب الخطرة، فأصحاب القلوب الميتة مخالطتهم بلاء وسقم، ومعاشرتهم ومجالستهم سم وخطر. ولذلك تجد أن المتقدمين والسلف الصالح كانوا يحذرون من مجالسة أهل الضلال والفسق والفجور والفساد، والذين يزينون الفواحش والمعاصي ويحذرون من مجالسة أهل البدع وأهل الشك والريب وأهل الجدل في الباطل، لأن أولئك مجالستهم تجعل القلوب تفقد إيمانها ويقينها وطمأنينتها، والقلب على خطر. ولا يأتي أن أحد يقول والله أنا قلبي مستقر لا يتغير أبدا. إن رجلا ألف كتابا اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، لما قرأه القراء قالوا صاحب هذا الكتاب دفع مهر الجنة وهو يمشي على وجه الأرض الآن. فما لبث أن قلب قلب هذا الرجل وفتن بالغرب حتى ألف كتابا اسمه الكون يحاكم الله. هذا الذي ألف كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية هو الذي ألف بعد زمن كتاب الكون يحاكم الله، وألف كتاب الأغلال، وندم فيها على ليالي وأيام صامها وقامها وضيعها في الصلاة. إذن حينما نتكلم عن شأن القلوب فشأنها عجيب، وسرعة تأثر القلوب بما حولها في غاية العجب والغرابة. ولذا لا يتهاون الإنسان ليعبث ويلعب بقلبه ذات اليمين وذات الشمال، فيوم في مجالس العلمانيين، ويوم في مجالس الملاحدة، ويوم في مجالس الاشتراكيين، ويوم في مجالس أهل الضلال والبدع، ثم يريد قلبا مستقرا. لا، ما دام أن الله من عليك بقلب مطمئن احمد الله على هذه النعمة العظيمة. فإن أحدهم لما بلغ به الشك مبلغه أخذ يقول في قصيدته: في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوسه يدق وذا بمئذنته يصيح، يا ليت شعري ما الصحيح. أصبح يتشكك أين الحق، هل هو في الكنيسة ولا في المسجد. وهل تعلمون أنه يوجد مواقع على الشبكة العنكبوتية الإنترنت فيها منتديات يدخلها شباب يقولون كلاما لو يتلفظ به أحدنا لخشينا أن يسقط السقف علينا من فوق رؤوسنا. وقابلت شبابا في إحدى مدن المملكة ووجدت فيهم إقبالا وإنابة ورغبة عجيبة، فسألت عن بداياتهم واستقامتهم ودراساتهم وتخصصاتهم، فأسر إلي أحدهم فقال: كنا مجموعة يجمعنا منتدى إلحادي على الشبكة العنكبوتية، وكنا نتفنن في ألوان الأفكار الإلحادية، إلى أن من الله علينا وردت إلينا قلوبنا بعد أن فقدناها وضاعت منا. فالحمد لله الذي يهدي من عباده من يشاء. ولا تأمنن على نفسك فتنة، ولكن يجب أن تنأى بنفسك وأن تنجو ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما الذي يتعرض لمصادر اللهب فلا تعجب إذا احترق يوما من الأيام، والذي يتقلب في أمواج البحر فلا تعجب إذا جاءك نبأه بأنه مات غريقا في يوم من الأيام. وأما الذي ينأى بنفسه محافظا عليها فإنه لعلى خير وإلى خير بإذن الله عز وجل. القلب الثالث قلب عليل، له حياة وبه علة، له مادتان تارة يمده الخير وتارة يمده الشر وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله، فيه إيمان، فيه إخلاص، فيه صلاة، فيه خير، فيه عبادة، فيه حب المساكين، فيه حب الفقراء، فيه أمور طيبة، هذه تسقيه ماء يجعل نبته طيبا ويجعله روضا مباركا، وفيه من الجانب الآخر من الأعمال التي تفسد هذا الروض وتجعله في جوانبه أو في بعض مواقعه أجرد متصحرا جافا، فيه من الحسد، فيه من العجب، فيه من الكبر، فيه من حب العلو، فيه من الفساد في الأرض، ما هو من أسباب هلاكه. فعبد كهذا صاحب القلب العلي ممتحن بين جانبين وداعيين، داع يدعوه إلى الله وإلى رسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة وهو على أو إلى ما يجيب أو إلى ما يستجيب منهما أو إليهما أغلب وأقرب. فإن غلب الخير فإنه بإذن الله يقضي على الشر، وإن غلب الشر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو على خطر أن يقوده إلى ما هو أخطر من ذلك. والحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. الحياة حياة القلب إذن، والموت موت القلب، والمرض مرض القلب. ولذلك نجد أكثر الآيات تحدثت، أو كثيرا من الآيات تحدثت عن أعمال القلوب، وأعظم هذه الأعمال هو الإيمان الذي هو ركن الدين، والإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل. أحبتي في الله، قبل أن أفيض في تفصيل هذا، نتأمل هذا القلب الغريب العجيب. البطن إذا جاع ملأناه بالطعام والشراب، والبدن إذا تعب أخلد إلى الراحة فوجد الطمأنينة والسكن، لكن القلب مهما ملأنا الجوف طعاما وشرابا لا يداوي علته، ومهما قطعنا الفراش نوما ونعاسا لا يداوي علته. إذن فكما أن للأبدان في أجوافها مادة تشبعها وتكافح ظمأها وجوعها، فكذلك للقلوب مادة ترويها وتكافح تصحرها وجفافها، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. كلما كان اللسان متحركا بذكر الله، كلما كان مدد السقيا إلى القلب مستمرا متوفرا لا يشكو تصحرا بأي حال من الأحوال. ولذلك أوصي نفسي وأحبتي، مهما تنوعت أخطاؤنا، مهما تعددت معاصينا، مهما كثرت غفلاتنا، مهما تكررت المعصية منا، فلا نجمع مع المعصية غفلة عن ذكر الله، لا نجمع مع الخطيئة غفلة عن ذكر الله، لا نجمع مع الخطيئة بعد عن ذكر الله عز وجل. تقول في جيبك بكت دخان، اذكر الله ولو معك بكتين، اذكر الله ولو كان كرز الدخان على المرتبة، اذكر الله ولو كان لي الشيشة موجود في المكتب والمنزل، اذكر الله في كل الأحوال. ليس هذا تقريرا للخطأ أو الخطيئة، وإنما هو باب إلى علاج القلب بإذن الله عز وجل. ومن نعم الله أن الله لما جعل صلاح البدن بصلاح القلب، وجعل صلاح القلب وسقي القلب بذكر الله، جعل الذكر بماذا؟ بحركات الأيدي كان تقطعت أيدينا، بهز الرؤوس كان انفصمت رقابنا، بحركات الأجساد كان انتهت أجسادنا. جعل الله ذكره وهو حياة قلوب عباده بجارحة صغيرة، ورتب عليه أجورا كثيرة بحركة يسيرة، ألا وهو بحركة اللسان. من الذي يعجز أن يحرك لسانه؟ تستطيع أن تحرك لسانك قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنب وفي سفر وفي حل وفي ترحال وفي كل الأحوال، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بل جعل الله في الذكر من الحسنات الشيء العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة أو تمحى عنه ألف خطيئة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده، يقول سبحان الله 100 مرة فتكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. من يعجز عن هذا يا إخوان؟ بل من هو المسكين منا وما أكثرت مسكن فينا يوم أن يمضي علينا اليوم واليومين ننسى أن نذكر الله عز وجل. يا أخي حط في جيبك سبحة إذا كنت تنسى أو تنشغل، ولا أقول إن السبحة لها مزية في فضل الذكر، لكنها إن شئت تذكرك وإن شئت ضبطت لك العدد. فقد سئل سماحة العلامة الراحل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قدس الله روحه في الجنة والسامعين ووالدينا ووالديكم أجمعين، قال سائل، قال سائل يا شيخ أنا عندي سبحة بها 500 حبة بهذا العدد، وأنا أسبح بها أتذكر العدد، يعني أضبط العدد. يعني ورد حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان سائر يومه ذلك، يعني حرز من الحسد والعين والجان والمس، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به. لا إله إلا الله. أحدنا قال والله أنا بحط السبحة في جيبي وبعد ما نجي ننشف في حاجة نقول لا اقطعها يا المبتدع. هو يسبح بلسانه ويعقد بقلبه ويعد، إن عد بأنامله فهو أفضل، لكن إذا اختلط أو اشتبه أو أشكل عليه العدد فلا بأس بذلك، ولا نثرب على الناس، ولا نثرب على الناس في مثل هذا. كذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33 و33 و33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير تمام 100، أيضا كانت من أسباب مغفرة الذنوب أدبار الصلوات. بل جاء في بعض الآثار أن الشيطان لا يستفز العبد كما يستفزه بعد الصلاة حتى يخرجه من المسجد أو من مصلاه قبل أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 ولا إله إلا الله 33 والله أكبر والله أكبر 33 ويتمها بلا إله إلا الله. ليه؟ لأن الذكر محرقة للخطايا، ممحاة للخطايا، زوال للخطايا بإذن الله عز وجل. فانظروا كيف كان أمر القلوب عجيبا في أمرها وفي إقبالها وفي إدبارها وفي غذائها وفي سترها، لأن حقائق القلوب مستورة كما قلت أول الكلام، لا تكتشفها أنواع الأجهزة والأشعة، وإنما يصل إليها الذكر وصولا عجيبا فيملأها انشراحا. ولذلك أنا أقول للبعض الذين يشكون شيئا من الاكتئاب، ما أقول جرب، أقول أيقن، أيقن أن ذكر الله هو الذي يملأ قلبك طمأنينة. تشعر بهم، تشعر بغم، أيا كان سبب الهم، إن صفقت في الأسهم ولا رحت في المساهمات ولا ما حصل لك اللي تبي ولا وقعت لك مشكلة أيا كانت، في العمل، في البيت، مع الزوجة، مع الزميل، مع الأقارب، مع الجماعة، ابدأ بالوضوء وصل ركعتين وامكث قليلا واذكر الله عز وجل قدر ما تستطيع، والله إنك لترى نفسك كمن ملك الدنيا ولو لم يكن في جيبك ريال. ومن سكن أكبر القصور ولو كان بيتك خيمة، وكمن ركب أحسن الدواب ولو كان عندك حبار عرج، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى له أثر عظيم وقوي جدا على النفوس. وفي المقابل بعض من يشكو الهم والغم والقلق والكآبة، سمعنا أغنية يا أخي خلينا ننبسط، ينبسط شوي لكن يرجع الهم من جديد أكثر. طيب سمعنا مرة ثانية يرجع الهم أكثر. ليس للقلوب علاج إلا ذكر الله عز وجل، وليس لها دواء إلا ذكر الله، وليس لها فرج وانفراج وسعة ولذة وطمأنينة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة أذكر أحد الزملاء كان معنا في الكلية، إذا ذهب إلى مكة شرى له خيشة السبح ذا اللي تباع الحبة بريالين، ويوزع المدرسين وسبحوا يا عباد الله ادعوا لي وسبحوا يا عباد الله. فنقول له ليش تسوي هكذا؟ قال يا أخي أنا أعرف أن الناس يذكرون ولكن ينسون وقد يختلط عليهم، لكن وجود السبحة في جيبه إذا دخل جيبه طلعها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يتعود التسبيح حتى يصبح النفس تسبيحا والشهيق تسبيحا والزفير تسبيحا، ثم يبدأ يكون له أوراد. فتجد ذلك اليوم يوم الجمعة معلق اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم، ومستمر على الصلاة. ومعلوم أن الصلاة على النبي وأن كثرتها من أعظم أسباب الشفاعة، الشفاعة العظمى، الشفاعة التي يتراجع دونها أولي العزم من الأنبياء والرسل، ثم يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون إليه ما هم فيه من هول الموقف وطول المقام وهول المطلع، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيلهمني ربي وأحمده أو فأحمده بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، وأخر ساجدا عند العرش حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا شفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم وكنت قاب قوسين أو أدنى من النار فوجبت لك الشفاعة وقد رأيت النار بعينيك ثم رددت إلى الجنة، أليس الذكر من جات بسبب حياة القلوب؟ وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي حتى بلغت مقاما لا يطار له على جناح ولا يسعى إلى قد على قدمي. إذن تجعل لك أوراد في الأذكار، حتى الذي ليس له حفظ للقرآن أو معرفة بالأذكار والأدعية، والله يا أخي من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة. تريد تبني قصور في الجنة؟ احسب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، استعذ بالله والبسملة ثم اقرأ، كررها عشر مرات هذا قصر، كررها عشرين قصرين ثلاثين. إذن ما الذي يردنا؟ عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور ولكن ما رأينا السالكين. الخير كثير لكن الطريق فارغ إلا من رحم الله، والعطايا كثيرة لكن ما في أحد يسأل، وكما قال أحدهم قال ما في على أبواب المساجد شباك تذاكر، تدخل للمسجد مجانا وتؤجر وتسلم وتغنم، لكن المسارح وحسبنا الله ونعم الوكيل على من يريدون أن يشيعوا المسارح في بلادنا، وكأننا ليس بيننا وبينه الوصول إلى القمر إلا نشر المسارح في شرق وغرب وشمال المدن والعواصم في المملكة العربية السعودية، وكأن ليس بيننا وبين الوصول إلى صواريخ صناعة الصواريخ البالستية وعابرة القارات والكروز والباتريوت إلا أن نفتح مسارح، وليس بيننا وبين أن نصل إلى أدق الاكتشافات وأقوى الاختراعات إلا أن نأتي بالمسارح. هذا الطرح الليبرالي والهزيمة من المتأثرين بالفكر العلماني الذين ينادون ليل نهار بمثل هذا الشر العظيم الذي لن يغني فقيرا ولن يعالج مريضا ولن يكفل يتيما ولن يؤوي أرملة ولن يسعف مطلقة ولن يوجد وظيفة، بل سيفتح من ألوان الشر ما الله به عليم. وكأننا مللنا من النعم وقلنا يا رب طفشنا من الأمن، أذقنا ما يذاقه أهل العراق الآن، طفشنا من النعمة، أذقنا ما يذوقه أهل الصومال في البحث عن الماء المكدر فلا يجدونه، طفشنا من النعمة، أذقنا ما ذاقه أهل أفغانستان من التشرد، طفشنا من الاستقرار، طفشنا من الراحة، أذقنا ما ذاقه أهل لبنان من التشرذم والطائفية والتناحر الداخلي. هؤلاء الذين يطرحون على العباد والبلاد صباح مساء من خلال احتكار وسائل الرأي العام ألوانا من الضلالات ما لم يقف لها العقلاء ويحذر منها وينبه ويعلم ويتساءل، تعالوا يا عباد الله، والله يا أخي إن كان المسارح بتجيب للبلاد خير فإن أول من يسبقكم إليها، إذا كانت المسارح بتوظف العاطلين من الشباب، إذا كانت المسارح سوف تعالج المرضى إذا كانت المسارح سوف تفتح مزيد من الجامعات ومقاعد في الدراسات، إذا كانت المسارح ستؤمن مزيد وظائف، إذا كانت المسارح ستجعلنا ما عاد نرى أرملة تدور تتسول عند المحسنين لتدفع إيجار البيت، إذا كانت المسارح ستحل مشاكل عوانس والأرامل، إذا كانت كل هذه ولحق عليها موضوع الأندية النسائية وما يراد أن يقال فيها، وعندنا بدائل أفضل من ذلك. لأنهم يعني يقولون كل ما طرحنا شيء قلتوا حرام حرام حرام، لا، شتان بين من يريد أن يفتح بابا من المباح للنفع والمصلحة ودفع الشر والمفسدة، وبين من يريد أن يفتح أبوابا للفساد ذاته. الآن مدارس البنات أليست في الصباح قائمة وأبوابها مفتوحة والمعلمات موفقات مسددات بإذن الله يغدون إليها كل صباح؟ نحن أنا وأنت والحاضرين كلنا نأمن ونأتمن المدارس النسائية، المدارس تعليم البنات، نأتمن مدارس البنات على عقول بناتنا وأجساد بناتنا، صح ولا لا؟ طيب في مانع أننا نأمن المدارس على العقول والأجساد في المساء؟ ما في مانع، ما دام وثقنا بالمدرسة في الصباح أنها تعلم وتدرس، فنحن نثق في المدرسة بالمساء أنها حلقة قرآن وكمبيوتر وتنس طاولة وبلياردو وشيئا من الرشاقة والتخسيس وتعليم مسائل تتعلق بالصحة والحمل والأمومة والطفولة والشك والتطريز والتصميم والأزياء في ظل ضوابط شرعية. إذا نحن بهذا فتحنا الباب فتحا قبل أن يكسر علينا من قبل أهل الإفساد كسرا، حتى لا يقولوا إن من يسعى أو من يدعو إلى الصلاح والإصلاح معقد لا يسمح به. لكن في المقابل لا، ما الذي يمنع أن تشارك الفتاة السعودية في المونديال؟ شف، من دائرة البيت إلى المساهمات في دورة الألعاب الأولمبية. إذا ليس المقصود هو الترفيه والترويح عن الفتاة، نحن طلعنا عن موضوعنا شوي، لكن مثل ما قال المتنبي: قد سألنا ونحن أدرى بنجد، أطويل طريقنا أم يطول، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. لا بد أن نفصل شيئا ما في بعض الوقائع والنوازل تمر عرضا في واقعنا وفي مجتمعنا. فأقول شتان بين من يفتح بابا من أجل أن يحقق شيئا، يعني بعضهم يطرح طرحا يقول والله أنا أريد فتح هذا الباب للنساء، نقول أنت تريد أن تفتح الباب للنساء من أجل أن توظف المرأة وظيفة تستفيد منها وتنال منها أجرا وتنفق وتعين زوجها وتصرف على حياة على نفسها، أو تريد وظيفة من أجل أن تختلط بالرجل؟ وكأنما الوظيفة لا تصلح للمرأة إلا إذا اختلطوا سويا. على سبيل المثال تجد بعضهم مثلا في بعض المراكز الطبية يجعل استقبال الرجال فتيات واستقبال النساء شبان، هل يتغير الأداء الطبي لو أنك جعلت الفتيات للنساء والفتيان للرجال؟ أبدا. خلع الأسنان هو خلع الأسنان، والكشف هو الكشف، والفحص هو الفحص. لكن أحيانا توجد عقدة هي ليست مسألة البحث عن الوظيفة، لا، المسألة هو فتح المجال الذي يؤدي إلى الاختلاط بأي طريق، هو كسر هذه الحواجز بين الرجال وبين النساء بأي طريق. يقول لي أحد الأطباء في أحد المستشفيات، يقول والله تأتينا الفتاة أول ما تعمل في بعض الأقسام التي يكون فيها اختلاط مثلا، وبوسعنا أن نصرف هذا الاختلاط وأن نحد منه بأشياء كثيرة جدا. يقول أول ما تأتينا الفتاة البالطو أو هذا الكوت الأبيض اللي تلبسه ويلبسه المعنيين بالتمريض والطب يكاد يكون أصفر من شدة ما تلتصق بالجدار ويحمل جانبها من الغبار بعدا عن الرجال وخجلا من الرجال وعينها في الأرض. قال فما نلبث بالكثير 4 أشهر 6 أشهر إلا من رحم الله إلا وتسمع ضحكتها وأنت في آخر السيف، وقهقهتها مع الشباب في مكان آخر، وتجلس مع هؤلاء في مطعم أو في غيره، وكأن الأمر عادي جدا وكأن شيئا لم يكن، ناهيك عن كشف الوجه وعن يعني كشف شيء من الشعر وعن الأصباغ وغير ذلك. إذن المرأة ضعيفة والقلب ضعيف، نعود إلى الموضوع، وابن آدم ضعيف، فأنت إذا أوردته المهالك هلك، وإذا أوردته المعاطب عطب، وإذا فتحت عليه أبواب الخير فإنه يفيق وينفع بإذن الله عز وجل. وليس لهؤلاء علينا حجة حينما نواجه باطلهم ومنكراتهم، لأن الله عز وجل يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما من شيء إلا وستجد له شرعا حلا بإذن الله عز وجل. إلا شخص شهوته ورغبته والله بس يريد يتفرج في بنات الناس، يريد يتلذذ بأن يرى بنات الناس غاديات رائحات مقبلات مدبرات، كما قال أحد في إحدى الصحف، قال: كنت في دبي فأعجبني ذلك المشهد، وأنا على ذلك الكاونتر وشاب بجواره فتاة وهم يؤدون عملا كأنهم في خلية نحل، فقلت: ماذا لو كان هذا المشهد في بلادنا في السعودية؟ ما الذي يضر؟ يتمنون أن يأتي اليوم الذي تمتلئ في كل الدوائر بالاختلاط. أحبتي في الله، أعود إلى موضوعنا وأقول إن الأعمال القلبية في غاية الأهمية، ونلاحظ أننا يوم أن نتأمل أعمال القلوب ونقارنها بأعمال الجوارح نجد أن أعمال القلوب تنال مرتبة أولى ومنزلة أعلى، وذلك أن أعمال القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح هي الفرع. وكلنا نعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة والإيمان من أعمال القلب، لكنه مع كونه من أعمال القلب فهو أيضا تدخل الأعمال أعمال اللسان فيه وتدخل فيه أعمال الجوارح. فقول القلب تصديقه، وقول اللسان نطقه، وعمل القلب نيته وإخلاصه والمحبة والإنقياد. وكل هذه قد انطوى عليها عمل القلب، لكن جماعها وأصلها مجتمع في شأن القلب. وهل نستطيع أو هل يميز المؤمن من المنافق إلا بعمل القلب؟ الجواب واضح، لأن المؤمن والمنافق في ظاهر الدعوة والكلام كلاهما واحد، ولكن المنافق من أبطن في قلبه أمرا خالف ما أظهره وباعتقده ظاهرا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب: ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. الإسلام أعمال فهي واجبات الجوارح، أما الإيمان فلا ينفك عنه القلب بكل حال من الأحوال. يعني أنت تصلي والصلاة من أركان الإسلام، لكن هل أنت تصلي في كل وقت؟ لا، الصلاة عمل الجوارح، لكن الإيمان عمل القلب. لا يجوز أن تنفك عن الإيمان في أي لحظة من اللحظات. أنت تصلي المغرب ثم تنتهي الصلاة وتنفك عن الصلاة بين المغرب والعشاء، يعني ليست واجبة عليك، تصلي الفجر ثم تتوقف عن الصلاة، ليست واجبة عليك بعد ذلك إلا إذا دخل وقت الظهر. إذن فالصلاة وهي من أركان الإسلام عمل الجوارح، تفعلها في وقتها على صفتها في وقتها في زمنها. لكن الإيمان تقول والله الإيمان من الساعة 4 إلى الساعة 4:30 وباقي الوقت لا، إذن تعلم أن الإيمان هو عمل القلب على الدوام، والإسلام عمل الجوارح عند وجوب وقتها أو عند قيام موجبها. وكذلك يقول ابن تيمية في الفرق أو في أهمية الأعمال القلبية، قال: لاحظ النية وهي بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح كمواتها، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها وأحكام الجوارح تتفرع عنها. أما أعمال الجوارح فإنها لا تكفي دون أعمال القلوب، فالإيمان إيمان القلب، والتقوى تقوى القلب، وكما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات رواه مسلم، يدل على أن أعمال القلوب لها أهمية. وإذا تأملنا في شروط لا إله إلا الله التي ذكرها أهل العلم، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، تجد أنها مرتبطة بالقلب. فالعلم واليقين متعلق بالمعرفة، وبقية الشروط متعلقة بالقلب والعمل، الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول تتعلق بعبودية القلب، وتحقيق هذه الشروط هو تحقيق لعبودية القلب. ومما يدل على أهمية أعمال القلوب ما وصل إليه كثير من المسلمين لما أهملوا التوكل والاستعانة واليقين والإخلاص وغير ذلك من أعمال القلوب، أهملوها، لم يجعلوا التعلق وهو من أعمال القلوب بالله، تعلقوا بغير الله عز وجل، فآل الأمر في كثير من بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين إلى أن استعين بغير الله واستغيث بغير الله ودعي غير الله وعبد غير الله، فامتلأ كثير من بلاد العالم الإسلامي بالقبور والأضرحة والمشاهد والمزارات، وأصبح كثير من الناس يتقربون إليها ويطوفون حولها ويدعون أصحابها ويبتهلون إليها ويتضرعون إلى أصحابها، بل ويهدون ويذبحون لهم والعياذ بالله. أذكر مرة كنا في زيارة لكشمير وقابلت رجلا يشار إليه أنه من أهل الديانة والعلم، فسألني كيف وجدتم كشمير لما زرتم كشمير الحرة، لأن كشمير قسمين، قسم تحت الاحتلال الهندوسي وقسم قد استقل أو لا يزال تحت وصاية باكستان وإن كان يسمى مستقلا. الشاهد قلت له والله كشمير جميلة، وبعضهم يسميها جنة الله في أرضه من جمال الطبيعة فيها، ولكن الشيء الذي عجبت منه أنه ما لا تكاد ترى ضريحا إلا بجواره مزارا، ولا تكاد ترى مزارا إلا بجواره ضريحا. فقال لي، والمترجم ينقل لي، قال: أما تعلم أن هذه أضرحة ومزارات الأولياء، وأن الأولياء يدفعون البلاء ويقتلون الأعداء. الله 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 الله، الأولياء يدفعون البلاء ويقتلون الأعداء. قال: نعم. طيب يا أخي، هذا أول بلاء الفيضان يوميا ينزل عليكم يكرشكم في النهر زي سلام عليكم، وين الأولياء ما يدفعون عنكم هذا البلاء؟ والشيء الثاني، هؤلاء الهندوس في كل يوم يقتلون منكم عددا، ونرى الجثث مرمية في نهر سرينيغار، فأين الأولياء يدفعون؟ لما لا يقتلون الأعداء ويدفعون البلاء؟ فلاحظ لما أهملت مسائل القلوب والتعلق وخطر ذلك، وأنه لا يجوز التعلق بغير الله ولا الاستعانة ولا الاستغاثة بغير الله عز وجل، فتح على الناس باب من البدع حتى بلغ بهم إلى أمور هي شرك أو تفضي إلى الشرك. أقول إن خطورة التهاون في مسألة تعلق القلوب أمر حسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفجع الناس وأصابهم ما أصابهم من فجيعة، وأي فجيعة، وهي رحيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، فقام وخطب الناس، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بمعنى أن العبودية لله عز وجل، ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر: كأنها لم تنزل إلا تلك اللحظة، تلك الساعة. بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما عظمت الفتنة بفعل أهل الردة، وارتدت بعض قبائل العرب عن الإسلام، ومنعت بعضها الزكاة، هل ذهب أبو بكر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بين أبي بكر وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم سوى شبرين أو مترين؟ كان وقف أبو بكر قال: يا رسول الله أدركنا، يا رسول الله الحقنا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل ميت ذاك اليوم، وأبو بكر أفضل حي بعده في وجه الأرض، فإن أفضل حي على وجه الدنيا لم يستغث ولم يتعلق بقبر أفضل ميت على وجه الأرض. وما قال: يا رسول الله أدركنا فإن العرب ارتدت. لكن لما ضعف مسألة التعلق، مسائل القلوب، بدأ الناس يتعلقون بالأموات ويعتقدون في الأحياء في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إيش الكلام هذا؟ لماذا تتعلق بغير الله؟ كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تجريد التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كان شأن الأنبياء. لما جعل إبراهيم في المنجنيق عليه السلام وأضرمت له النار، جاءه جبريل قال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال إن كانت منك فلا. وإبراهيم مربوط في المنجنيق والنار جاهزة مضرمة تشتعل لسانها في كبد السماء، قال إن كانت منك يا جبريل لا، وإن كانت من الله فإن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فقال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قوة التعلق والتجرد بالله لله عز وجل هذه من أعمال القلوب التي لما ضعف الناس فيها رأينا ألوانا من المحدثات والبدع. عمر بن الخطاب لما أصاب الناس المجاعة كم كان بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1000 كيلو؟ كان ما بينه وبين القبر إلا 2 أو 3 أمتار. ما راح عمر بن الخطاب قال يا رسول الله يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أدركنا، يا رسول الله الحقنا. جمع الناس واستسقى ولم يستغث بنبي الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره في القبر. عثمان بن عفان لما ابتلي بأهل الفتنة وتسوروا عليه الدار هل قال يا رسول الله أدركني أنا الخليفة شهدت لي بالجنة؟ لم يستغث برسول الله أبدا. عائشة أم المؤمنين في الجمل هل استغاثت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. علي بن أبي طالب في صفين هل استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن من أين جاءت هذه البدع والمحدثات والتعلق بغير الله وتعليق القلوب بغير الله؟ جاءت يوم أن ضعف الإيمان وتعلق الناس بغير الله عز وجل. أحبتي في الله، أعمال القلوب هي الأفضل وهي الأساس، وبعض أعمال القلوب خطر جدا. يعني لاحظ الحسد عمل قلبي، لكن مع أنه عمل قلبي إلا أنه يحرق الحسنات كما تأكل النار الحطب. إنسان في قلب غل وحقد وحسد، يعني في قلب الشيء يرى فلان في سيارة آخ يا القهر فلان يركب هالسيارة، طيب أنت اللي أعطيته، فلان سكن في هذا البيت تجده مقهور يتمنى لو تدكدك الدار. وبعضهم يبلغ به القهر والحسد إلى أن يتمنى أن تزول النعمة عنه وعن غيره، يتمنى أن المطر لا ينزل حتى لا يسقى زرعه ولا زرع جاره. فلماذا الحسد وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ لماذا الكبر؟ والذي يحمل في قلبه الكبر يحشره الله يوم القيامة كأمثال الذر مثل النمل، يطأه الناس بأقدامهم من هوانه على الله عز وجل. شوفوا خطر الكبر عمل قلبي لكنه يجعل صاحبه كالنملة تحت أقدام الناس يوم القيامة. الحسد عمل قلبي لكنه يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. الاحتقار الازدراء، وشو هذا؟ هذا عامل، وشو هذا؟ هذا من فلان ولا من آل فلان ولا من بني فلان تحتقره؟ قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ يعني يكفيه شرا، قد امتلأ شرا واجتمع الشر فيه لأنه احتقر أخاه المسلم. مسألة ليست سهلة. تعرفون غيرة النساء، وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر شأنهن شأن النساء، وإن كن أمهات المؤمنين ولهن الفضل وحقهن الترضي، لكن لما أشارت عائشة رضي الله عنها إلى حفصة إشارة يعني بيدها كأنها تقول يعني كأنها قصيرة يعني ما هي طويلة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إذن كم من الكلام الذي نقوله قد كدر بياض أعمالنا فقلبه سوادا، وأفسد صفاء سعينا فجعله بوارا، وكم أتلف علينا كثيرا من الأعمال. والله إن كثيرا من منكرات القلوب ومفسدات الأعمال مما تجترحه القلوب ليدمر حياة الإنسان ويدمر أعماله الصالحة. فتأتي تظن أنك كفلت مئات الأيتام وقرأت القرآن كذا ختمة وصمت كذا رمضان وحججت كذا حجة، ولا تدري أن بعض المجالس تفلت فيها بكلام أحرق هذا العمل كله. ولذلك الإنسان على خطر، قد يحبط عمله وإن كان كثيرا. وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ به من سخط الله أسفل سافلين، يهوي بها في النار 70 خريفا. الحديث يطول في أعمال القلوب وأهميتها، ولكن أختم بمثال واحد. انظر إلى الصلاة، ترى المصلين يقف أحدهم بجوار الآخر، لكن بين هذا المصلي وبين هذا المصلي في الأجر والثواب والمنزلة ما بين الأرض والسماء. هذا غارق في خشوع وفي خضوع وفي تدبر وفي تفكر، وهذا غارق في دنياه وفي بيعه وفي شرائه. نعم كلنا ذاك الذي يسرح في الصلاة أحيانا، لكن أن يكون الغالب على الإنسان أن لا يعقل من صلاة شيء، ولا يدرك من صلاة شيء، ولا يفقه من التلاوة شيء، ولا يتدبر آيات من الفاتحة أو الفاتحة، ولا يتدبر أذكار ركوعه ولا رفعه ولا سجوده ولا تشهده ولا دعائه، ولا يتدبر فيما قرأ الإمام، فذلك أمر يدل على أن القلوب إذا حضرت جمعت الخير كله، وإذا غابت تفرق عنها الخير. بل إن حضور القلب من دواعي العزيمة في العمل. يقول أحد الذين كانوا ضيوفا عند سماحة الشيخ ابن باز جمعنا الله به في الجنة وإياكم، يقول مكثت مع الشيخ ضيفا عنده قرابة أسبوع، وهالني ما رأيت من صبره وجلده على الناس. خرجت معه قبل أذان الفجر إلى الجامع، وحضرت معه الدرس، وجلس للطلاب، ثم عاد بنا إلى البيت ومد لنا مائدة الإفطار، ثم استراح قليلا، ثم خرجنا معه إلى الإفتاء، ثم جلس مع هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة، ثم عاد إلى البيت والضيوف ينتظرونه، ثم صلى العصر، ثم ألقى الدرس، ثم استراح قليلا، ثم صلى المغرب وألقى الدرس إلى العشاء، ثم صلى العشاء وجاءه إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب. يقول ومكثت معه وهذا برنامجه يوميا. يقول فقلت له يا شيخ كيف تطيق هذا؟ قال فسكت الشيخ. قال فعدت عليه مرة ثانية فسكت. قال فلما ألححت عليه في الثالثة قال يا ولدي إذا كانت الروح والقلوب تعمل فالجوارح لا تكلم. ولاحظ نفسك أنت إذا صرت مهتوي ما تشعر بالتعب أبدا، أما إذا صار مالك رغبة الله من يقنعك بس أنك تسوي هالشيء؟ هذا شيء عجيب جدا. اسأل نفسك وأنت جاي من السفر، واحد يقول لك لو سمحت وقف 10 دقائق، الله يجزاك خير بعطيك، ننتظر العفش هذا من السير، بس بعطيك الكرتون هذا توصله لجارك فلان. يا أخي ماني فاضي لك، يا أخي إحنا تعبانين، يا أخي السفر مرهق، إحنا مشغول. يعني تجد نفسك في غاية المشقة أنك تنتظر هذه الدقائق المعدودة. لكن لو اتصلت عليكم من العيال وانت جاي من السفر، الحمد لله على السلامة، ترى عند أهلي مر علي، والله لو انك ساكن في السلي وهلها في الدخل المحدود، انت روح بكل نفس الراغبة، لان القلب يريد، لان القلب قد حضر، لان القلب قد تعلق. فاذا تعلقت قلوبنا بدعوتنا الى الله، وتعلقت قلوبنا بالعمل الصالح واصلاح العباد والبلاد، فنحن باذن الله وبعون من الله لا خطر في ان نتوقف. اما اذا كانت القلوب متعلقة بالأجر الدنيوي أو بالشهرة أو بالثناء والمديح أو لكي يقال فلان وفلان، فسنعمل فترة ثم نتوقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمال القلوب شأنها عظيم. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.